بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. معلمنا بولس الرسول بيقول لأهل تسالونيكي في رسالته الأولى: لأن هذه إرادة الله قداستكم أن تمتنعوا عن الزنا. حياة التعفف والطهارة والفضيلة هي موضوع جهاد كل إنسان وضع في قلبه إن هو يحيا لله. الموضوع ده موضوع مهم جدا، وموضوع المفروض ان احنا يكون لينا فيه جهاد. واحدة من الحاجات اللي بتجعل الباب ضيق ان فيه جهاد لاقتناء التعفف والطهارة والفضيلة، وفي نفس الوقت دي إرادة الله لكل إنسان ان هو يحيا حياة القداسة والفضيلة والبر. في الأول كده بعض المفاهيم الخاطئة عن حياة التعفف والقداسة. أول حاجة، مفهوم خاطئ إن التعفف يأتي بتقدم السن، إن الإنسان لما يكبر هتبقى ما يبقاش في ذهنه ولا في حاجة بتحارب في أعضائه في خطية الشهوة والنجاسة. والموضوع ده موضوع مش صح ومش مظبوط، لأن الوقت اللي هو هينعدم من ذهننا معرفة الخطية مش موجود فيه وإحنا هنا عايشين على الأرض خالص. الوقت ده هيحصل لما إحنا نتنقل للسماء، هيصبح مش في ذهننا خالص معرفة الخطية. لكن طبعا الإنسان اللي بيجاهد في حياة الفضيلة والبر بتكون الحرب بعد شوية بمعونة الله بتقل على الإنسان ده، ويمكن بعد كده تنعدم من ناحية إن الإنسان طول ما هو حريص الحرب دي ما هياش قايمة عليه وما هياش متعباه. داود والسقطة بتاعته تعلمنا إن العفة ما بتجيش بتقدم السن. داود وهو شاب صغير ما سقطش في علة الزنا، وهو راجل شيخ عنده 50 سنة راح سقط، وكان ساعتها مش مجرد شيخ متقدم في السن، ولكن كان ملك لإسرائيل وكان حاكم البلد دي، مش مجرد كحاكم مدني ولكن كمان كمصدر للسلطة الدينية اللي جاية من الكهنوت بتاعه اللي ربنا أعطاه له. دي أول فكرة خاطئة، إن الإنسان أحيانا يظن إن هو الأفكار الوحشة هتروح لما يكبر، ويفضل الإنسان يكبر وتفضل الخطية بتحارب في أعضائه لأنه مش متحفظ ولأنه هو سايب نفسه لأفكار الشر والشهوات إن هي تحرق فيه. الفكرة الثانية الغلط في مفهومات التعفف إن التعفف يأتي بعد الزواج، إن الإنسان لما يتزوج هيبقى عفيف. الكلام ده مش مظبوط مش صح، لأن الإنسان اللي مش قادر إن هو يتعفف قبل الزواج ما هوش الجواز اللي هيخليه يتعفف. احنا بنظن كده ان هما الانسان مادام متجوز خلاص يبقى بالتالي يبقى عفيف. ياما ناس متزوجين وما هماش عفاف خالص، وحياة الطهارة لا تأتي حتى على ذهنهم ان هما يحاربوا فيه. نفس المثل برضو، سقط داود كانت مثال، اللي ما عملهوش وهو شاب سقط فيه وهو انسان متزوج، ومش بس متزوج واحدة ولا اتنين ولا تلاتة، ده عنده زوجات كتير وسراري، سراري دول اللي هم زوجات الدرجة التانية يعني. فالحكاية دي لازم تبقى في ذهننا وتبقى واثقين فيها. العفة ما بتجيش بالزواج يا اخواتي، العفة ليها طريق تاني وليها جهات تاني. الزواج صحيح بيحفظ الانسان يساعده، لكن لا يأتي له بالعفة. العفة ما بتجيش بسبب ان الانسان ده اتجوز، دي كلمة مش مظبوطة ومش صح. محتاج الإنسان إن هو يجاهد عشان يقتني التعفف حتى وإن هو إنسان متزوج برضه. الحاجة الثالثة، الفكرة الخاطئة عن العفة، إن التعفف والعفة هي بحسب الظروف. يعني إيه؟ يعني الخطية المحيطة بينا، وإحنا نعيش في عالم مستبيح، عالم الخطية أصبح الإنسان لا ينزعج منها. دلوقتي الحاجات اللي بتيجي في التلفزيون فيها خطية تقريبا، يعني يمكن 90% من الحاجات اللي بتيجي، والإنسان حتى دلوقتي أصبح حساسيته ناحية الخطية قليلة جدا، يعني لا يشعر بأن دي حاجة غلط، ويمكن حتى تكون حاجة تضحك، يعني الناس تقعد تتفرج على مشاهد الزنا في التلفزيون وتضحك عليها، حاجة كوميدية يعني. الحساسية من ناحية العفة أصبحت قليلة، لأن احنا نحيا في عالم مستبيح. فالإنسان كده يحط في ذهنه فكرة غلط، إن أنا هتعفف على حسب الظروف على قد ما أقدر. لا يا أخواتي، العفة ما فيش فيها على قد ما أقدر ولا حسب الظروف. الحرب لاقتناء العفة في كل وقت وفي كل زمان ولغاية لما الإنسان يتحط راسه في التراب لازم إن هو يفضل يسعى لاقتناء العفة ويحارب من أجلها. يوسف الصديق يدينا مثل على الإنسان اللي ما استسلمش للظروف المحيطة به للسقوط. أنا بقول كده لأن أحيانا كتيرة بيحصل بين الزوجين نوع من الإحباطات، والعلاقة اللي بينهم تتلخبط إن ما كانتش تنعدم، فواحد من الاتنين يدي لنفسه الحق، لأن أنا محبط في زواجي إن أنا أروح أدور على مصدر بره وأسقط في خطيئة الزنا مع أي حد، سواء بالفعل أو بالفكر أو بالحواس. العفة يا إخواتي ملهاش علاقة بالظروف، حرب لاقتناء العفة لازم تبقى كل يوم وكل ساعة، الإنسان يبقى صاحي لنفسه. يا ريت حدش من الولاد يوقع حاجة على الأرض. يوسف ادانا المثل في ازاي اقتنى العفة في اصعب الظروف، قاعد في بيت اللي هو فوتيفار رئيس الشرطة وزوجة فوتيفار انسانة مش كويسة، وهو شاب واحد شاب صغير وفي ارض غريبة ومعهوش حد من اهله ومفيش كنيسة ومش متزوج، واللي مصدر الخطية هي السيدة بتاعته، ولو ما عملش الخطية هيقع في ان هو العقاب بتاعها، وده اللي حصل. كل الظروف متجمعة كده، ينظر يا اخواتي ان هي تأتي على حياة انسان وحده، ينظر ان كل الظروف تتحالف ضد واحد عشان تسقطه في خطية فقدان العفة. لكن يوسف ادانا المثل وادانا ازاي ان هو ثبت في الحرب دي عشان يجي قدامنا كلنا ويقول لنا انت بلا عذر ايها الانسان، انت مطالب ان انت تحارب عشان تقتني بنعمة ربنا حياة التعفف والطهارة. مفيش حاجة اسمها ما الدنيا كلها شر، حوالينا الشر في كل حتة، صح يا اخواتي؟ الشر حوالينا في كل حتة، والشر أكتر من زمان، والخطية ما بقتش تخوف حد، كل ده مظبوط، لكن ده ما يديش العذر في ذهن حد فينا إن أنا خلاص مسموح لي إن أنا أغلط لأن أنا الخطية محيطة بيا، أو لأن أنا فرستريتد في علاقتي مع زوجتي، أو أنا فرستريتد في علاقتي مع جوزي. الفكرة الرابعة الخاطئة عن حياة العفة إن العفة تعني عدم الزنا، مادام ما سقطتش بالفعل الكامل يبقى أنا خلاص متعفف. لا يا إخواتي، لا، ده في مستوى العفة أبعد من كده بكتير بكتير جدا جدا جدا. أحيانا يجي الإنسان وخصوصا الولاد الشباب يقول لك أنا ما سقطتش بالجسد في الخطية الكاملة، لكن عملت كذا وكذا وكذا وكذا، واقتربت من واحدة وغلطت بشكل من الأشكال. طب مين اللي قال إن هنا كده يبقى أنا حفظت العفة؟ لا يا إخواتي، الحرب لاقتناء العفة بتبتدي بدري عن كده، لأن في زنا اسمه زنا الأفكار، وفي زنا المشاعر، وفي زنا الحواس، وفي زنا اللسان، حاجات كتيرة خالص تدخل للإنسان، وربنا يحذرنا كده ويقول لنا إن اللي ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلب، عشان يفتح عينينا ان مستوى العفة يبتدي بدري خالص 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 عن النهاية اللي هي السقوط في الخطية الفعلية. لازم نبقى منتبهين لكل الحكاية دي، لان احيانا الانسان يظن ان هو بدل ما سقطش في الخطية يبقى خلاص ما فيش مشكلة. هي الموضوع لو تركت نفسك ان انت تسقط بالفكر وبالحواس وبالمشاعر بدون توبة، هيبقى الموضوع مسألة وقت لغاية لما تسقط في الخطية الفعلية، موضوع مسألة وقت بس. دي بعض المفاهيم الغلط اللي نحب ان احنا نفكر فيها كده وتشغلنا قبل ما نتكلم على بركات التعفف. ايه بركات التعفف؟ اول بركة بتأتي من حياة التعفف، انا مش هتكلم على الملكوت ولا المكافأة، مش هتكلم على الحكاية دي خالص، لان دي حاجة يعني it goes without saying. لكن اول بركة من بركات التعفف يشعر بها الانسان اللي بيحارب علشان يقتني العفة إن هو إنسان يحيا في السلام. الإنسان المتعفف إنسان متصالح، متصالح مع نفسه، متصالح جوه قلبه، جسده خضع لتدبير الروح فأصبح يعيش في السلام. ليه إحنا بنفقد السلام؟ لأن الجسد شددنا للأرض، ولأن الروح ملهاش سيطرة عليه. الجسد يشتهي ويسقط ويتدنس والروح تعبانة، يفضل الإنسان فاقد سلام وعنده صراع جواه وعلى طول مضطرب وعلى طول مش مستريح. أول بركة من بركات التعفف يا أخواتي اقتناء السلام، السلام اللي من جوه، مش السلام اللي هو الفيك، ده سلام بحق وحقيقي جاي من إن الإنسان ده جسده همد بقى خلاص، خضع للروح وتدبيرها خلاص، الشغب بتاع الجسد ده، الحصان الجامح ده اتروض ويخضع لتدبير الروح، فالأمور هديت والأمور أصبحت أسر استقرار، والإنسان ابتدى يدور على إزاي ينمو في علاقته مع الله. الجري ورا الحصان الجامح خلاص هدي والأمور أصبحت أكثر استقرار. البركة الثانية من بركات التعفف غير السلام النجاح والبركة. يوسف هو المثال اللي ادانا مثال في التعفف، وهو في أسوأ الظروف وفي ظروف صعبة جدا، ويمكن كان في ساعتها يقول ربنا متخلي عني، أنا أعمل إيه؟ أنا طول النهار بصلي وشغال عبد هنا عند الناس، أعمل إيه؟ ويلوم ربنا في ذهنه، وبعد كده يدي لنفسه الحق إنه يسقط، لكن ما عملش كده. علشان كده الكتاب يقول لنا: وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. كان الرب مع يوسف لأن يوسف كان إنسان عفيف، ولأنه كان بيحارب ضد العف. هل يا ترى يوسف ما تحاربش في ذهنه خالص؟ ميبي. هل يا ترى ما حسش من جواه أحيانا ببعض الصراع ناحية الخطية؟ يمكن. لكن في الآخر جسده خضع لتدبير الروح، ويوسف ادانا المثل في الانتصار في الحرب بتاعة اقتناء العفة والفضيلة في أحسن صور. يبقى أول بركة من بركات التعفف هي السلام، تاني بركة النجاح والبركة، ثالث بركة السلطان. الإنسان اللي حارب وانتصر في حياة العفة إنسان له سلطان، له سلطان على نفسه. يقول عليه الكتاب المقدس إن حاكم نفسه خير من حاكم مدينة. أعطي السلطان بعد ما حارب وبنعمة ربنا انتصر، فأصبح الإنسان له سلطان على روحه، له سلطان على نفسه، يقدر يقول لنفسه ده غلط، ده يقف هنا، ده ما يكملش. أعطي سلطان. السلطان ده مش بس الإنسان ياخده على نفسه، لا، ده يبقى السلطان ده يعطي للإنسان مهابة أمام الحكام والرؤساء والسلاطين. بولس الرسول كان متأيد في إيديه ورجليه بالسلاسل، واقف يتحاكم قدام ملك اسمه فيليكس الوالي. وبعدين يقول الكتاب المقدس لما ابتدأ حين كتكلم ده بولس عن البر والتعفف والدينونة العتيدة أن تكون، ارتعب فيليكس الملك اللي قاعد على العرش وقدامه حواليه كل جنوده، واقف مرتعب من أسير مربوط، واقف كده بيدافع عن نفسه. أول ما ابتدى يكلمه عن التعفف الملك ارتعب. ليه؟ لأن الله أعطى لبولس السلطان، أعطاله سلطان لأنه إنسان عفيف جاهد وحارب وانتصر في حرب العفة، فلما اتكلم عليها قدام الملك الملك ارتعب وخاف. البركة الرابعة من بركات حياة التعفف نقاوة القلب. الموضوع ده محتاج جهاد يا أخواتي، الموضوع ده ما بيجيش بين يوم وليلة، محتاج سنين وشهور من التدريبات الروحية والثبات في كلمة الله والنداء كده بدموع أمام ربنا لاقتناء العفة. بعد كده تأتي لنقاوة القلب اللي يقول عنها الكتاب: طوبى لأنقياء القلب لأنهم إيه؟ يعينون الله. يبقى قلنا بركات التعفف أربع حاجات، افتكرهم تاني ونخليهم دايما في ذهننا: السلام، البركة، والنجاح، السلطان، رابع حاجة نقاوة القلب. طب ايه اضرار عدم التمسك بالحياة العفيفة؟ انا برضو مش هتكلم على العذاب الابدي والجحيم، مش هنتكلم في الحكاية دي خالص، خليها دي دلوقتي، الموضوع ده يعني خلينا نتكلم في الاضرار اللي بتحصل كل يوم بسبب ان الانسان مستسلم لحياة ان هي يعني عدم العفة. اول حاجة الشعور الدائم بالذنب وما يتبعه من صغر النفس، وخصوصا لما يكون الشخص ده شخص كبير او متزوج او واحدة كبيرة متزوج، انسان يفضل من جواه شعور بصغر النفس والدونية، ازاي انا عملتك، ازاي وقفت اتفرجت على الحاجة دي، ازاي سبت نفسي، ويفضل الشعور ده يولد عند الانسان شعور بالذنب. والشعور بالذنب ده يا اخواتي شعور قاسي ومزعج ومؤلم. جه لآدم لما هو سقط عاش هربان من ربنا لأنه شعر بصغر النفس بسبب الخطية. ده لوحده كفاية، الشعور بالذنب وصغر النفس ده لوحده مشكلة كفاية تخلينا ان احنا نحارب ونحاول نقتني العفة فعلا بأمانة. تاني حاجة، لما بنحيا بعاد عن حياة العفة بتتعطل المقدسات وتتعطل الصلاة. تلاقي الإنسان صعب عليه شوية أنه يقف يصلي، وهو أنا قاعد قدام الكمبيوتر مثلا استهلكت نفسي في ساعات طويلة في الفانتزي بتاعت الفرج. الواحدة تبقى صعب عليها إن هي تروح تقف قدام الله وتصلي وفي حاجة بطالة شغالة في قلبها ولا في فكرها أو في علاقة مع حد تاني، صعبة ما بتمشيش، لأن الشعور بالذنب بيخلي الإنسان مش قادر يصلي، ولو وقف يصلي بيحس إنه مش عايز يبص لربنا ومش عايز يتكلم معاه. في فرق ما بين إن إحنا نشعر إن إحنا خطاة وبالتالي نصلي لربنا كده وإحنا منكسرين، وما بين إن أنا مش عايز أصلي لأني حاسس إن أنا صغيرة النفس مش قادر أقف أمام الله. ثالث حاجة، يجي من الإثارة اللي الإنسان مستسلم ليها وبيذهب ليها برجله إن الإنسان يقع في القلق والاضطراب الناتجين عن الكبت. هو الناس الكبار ممكن يجي لهم كبت؟ ممكن الناس الكبار يجي لهم كبت. لو الإثارة للإنسان تارك نفسه فيها وشهوات العالم متروكة في ذهنه وفي قلبه ونظره غير محترس وقلبه معلهوش حارس، هيجي الإنسان يبقى كل يوم مصار بأفكار وبمناظر وبفانتزي عايش فيها، يجي يقع في الكبت، والكبت ده يخليه في صراع، والصراع ينتج عنه كبت، والكبت ينتج عنه فقدان سلام. رابع حاجة، لما الإنسان ما بيتمسكش بالعفة يبتدي ينظر نظرة دونية للعلاقة الزوجية نفسها ويشوف إن دي علاقة ما هياش كويسة. ليه؟ لأن في ذهنه ارتبط إن كل حاجة مش كويسة ومش نظيفة لها علاقة بين الرجل والمرأة، فالزواج يتلخبط والعلاقة تضطرب، لأنه أصبح في ذهنه فاكر وحاسس حتى لو هو ما قالش كده إن العلاقة بينه وبين مراته زيها زي الحاجات اللي هو بيشوفها وبيسيب نفسه إن هو يتأمل فيها. والزوجة تنظر للحاجة دي ولا تنظر للموضوع ده على إن هو شيء مقزز وشيء مش كويس وحاجة لا تليق بأولاد ربنا. الفكر ده جه منين؟ جه بسبب إن إحنا مستسلمين للشهوات اللي حوالينا، سايبين حواسنا فيها من غير حارس، فبالتالي نظرتنا للسر المقدس اللي ربنا يقول عليه في الكتاب المقدس على فم بولس الرسول هذا السر عظيم أصبحت نظرة دونية ونظرة ليس فيها احترام، وتلوثت بسبب إن الإنسان سايب نفسه في حياة كده ما هياش فيها تعفف. خامس حاجة، إعطاء مكان لعدو الخير في العقل والقلب والبيت. لما بفتح التلفزيون وأقعد أجيب أفلام من بره من عند محلات الفيديو، أفلام بطالة تشتغل، تفتكروا الشباك اللي اتفتح في التلفزيون ده هيطل منه مين علي؟ مين هيخش من التلفزيون ده؟ هيخش عدو الخير، لان انا فتحت له شباك وبتفرج عليه وبتفرج على الناس بتوعه بيعملوا ايه. ولما يخش عدو الخير البيت يا ترى هيحصل ايه؟ هيلوث كل حاجه وهيبوظ كل حاجه ويعكر سلام البيت ويعكر سلام قلبي ويعكر سلام زوجتي واولادي، كل حاجه تتلخبط لاني فتحت شباك وقلت العدو الخير اهلا وسهلا تعال شرف اقعد معانا هنا. ما تستهينوش بالحاجات دي يا اخوات، وما تقولوش دي حاجه بسيطه وعدت، لا لازم نبقى احنا كده محوطين بيوتنا وقافلين على كل ما كل المنافذ الوحشه لعدو الخير. اخر نقطه، ازاي بقى احارب الاقتناء العفه؟ شوفوا خدوا بالكم انا طول الوقت بقول كلمه احارب، لأن الإنسان هيفضل يحارب الحرب دي لغاية آخر يوم في حياته. ربنا يدي لك نعمة وتنتصر والأمور تهدأ، لكن الحرب لازم تبقى في ذهنك ولازم تبقى مستيقظ ليها طول الوقت. إزاي أحارب بنعمة ربنا لاقتناء العفة؟ أول حاجة أو نقوله كده الخطوات الأربعة وبعد كده عشان نحفظهم وبعدين نقولهم واحدة واحدة. أول حاجة تحفظ، تاني حاجة اعتدل، ثالث حاجة امتلئ، رابع حاجة اشبع. هقولهم تاني، تحفظ، اعتدل، امتلئ، واشبع. نيجي لكل واحدة من دول ونتكلم عليها. تحفظ من ناحية النظر ومن ناحية الحواس ومن ناحية لسانك. أيوب الصديق الراجل اللي كان عنده 10 عيال قبل ما يموتوا يتكلم ويقول ايه؟ يقول لك عهدا قطعت لعيني كيف أتطلع في عذراء. حط عهد على عينه، ازاي أتطلع؟ أتطلع يعني إيه؟ يعني أتأمل، أتفرس، أسيب نفسي كده أسرح. يمكن منظر وحش يجي قدام عيني، يمكن عينك وأنت بتلف كده تقع على حاجة بطالة. في فرق ما بين ده يحصل وما بين إن أنا أتطلع وأروح للحاجة وأسيب نفسي أصار بيها. الإنسان يتحفظ للسانه كمان، عفة الألفاظ والكلام. إزاي هنخاف من الزنا يا إخواتي وإحنا بنقول أحياناً نكت بطالة ونقول كلام ما يليقش، وتبقى الأمور حتى الخاصة بالمقدسات، وأنا بتكلم تاني على العلاقة الزوجية أقول عليها مقدسات، موضوع للهزار والتريقة والضحك. لو أنا مش متحفظ في لساني، هتحفظ إزاي في قلبي وفي مشاعري؟ ده الكتاب المقدس من جماله ومن العظمة بتاعته لما يتكلم عن العلاقة المقدسة بين الزوجين يقول عليها إيه؟ يقول لك وعرف آدم حواء امرأته. شوفوا يوصف العلاقة بأنها كلمة إيه؟ عرف. شوفوا العفة بتاعت الكتاب في استعمال الكلمات، كلام بتاع ربنا اللي هو يقدر الحاجة ويقدسها ويتحفظ عشان أذن الناس اللي بتقرأ وبتسمع. يا ترى إحنا لما بنتناول العلاقة الزوجية، يا ترى بنتكلم عليها بما يليق بيها من قداسة، ولا موضوع نكت وترياقة وضحك وهزار وبس، كل واحد يعني ياخد الموضوع ده يميك فان وفات. الموضوع ده أول حاجة أتحفظ للحواس، للسان، للنظر، لكل حاجة. طب معنى كده حال لو أنا محارب، حتى لو وقعت بالنظر ولا هل ده نهاية الموضوع؟ لا، أبتدي وأتحفظ من جديد وأبتدي من الأول. داود بعد السقطة بتاعته لغاية النهاردة لما بنقرأ المزامير نقول عليه الملك الإيه؟ الملك الطاهر. الملك الطاهر، التوبة بتاعته طهرته. إنسان صحيح وقع لكن انتبه وقام وحسب أمام الله عفيف وإنسان طاهر. تحفظ وابتدي حرب التحفظ دي من النهاردة، وحتى لو الحرب دي اتغلبت فيها بكرة ابتدي تاني، ما يبقاش النهاية هو السقوط، النهاية هي إيه؟ الوقفة تاني بعد السقوط. فأول حاجة تحفظ، تاني حاجة اعتدل. يعني اعتدل؟ خليك مدرك في كل حاجة، الاعتدال في كل شيء حتى في الأمور المتاحة ليك واللي ما فيش منها غلط. هل الأكل غلط يا أخواتي؟ لا، الأكل مش غلط، لكن لو سبت نفسي طول النهار عمال آكل وأتخم بالأكل، بعد كده إيه اللي هيحصل؟ لو أنا مش قادر أحفظ يعني بس كده فمي، هحفظ إزاي طهارة جسد؟ إحنا قلناها قبل كده ونكررها تاني، إن الشره أبو الزنا. الإنسان اللي يجي في الصيام ويبتدي كل الأمراض يقول لك أصلي ما أقدرش، أصلي مش عارف إيه، وبعد كده ناكل لغاية لما الأكل يخرج من مناخيرنا زي ما اتقال على شعب بني إسرائيل، ونظن إن إحنا هنقتني الطهارة وإحنا نحيا في الشره ده. يجي بقى الإنسان يقول لك إيه؟ هو الأكل غلط يا بونا؟ محدش قال غلط، اعتدل في كل شيء، خلي كل حاجة باعتدال، وقت الصيام صيام، وقت الأكل أكل. حتى الأكل لما تحطه قدامك كل بتعقل كده، لو ما قدرتش تضبط معدتك مش هتعرف تضبط أي حاجة تاني. مش بس الواحد يعتدل في الطعام، ويعتدل كمان في النوم. الواحد لما يقعد ينام 16 ساعة هيقوم بعد كده بيعمل إيه؟ هيقوم وخم، والوخم ده يخلي فيه كسل، وكسل ما وراهوش صلاة، وما وراهوش صلاة يعني خلاص الإنسان كده مستسلم وسايب الجسد ده يقوده. الجسد كل 16 ساعة وقام بس يعني كده كله 3 4 ترغيفة، تفتكروا الجسد ده الروح هتعرف تسكته؟ لا، هيجي بعد كده يصرخ على الزنا، ما هو كل وشرب ونام، عايز ايه بعد كده؟ لكن لو الروح ان كنترول، النوم محسوب والاكل بحساب. النوم غلط؟ لا مش غلط. الاكل غلط؟ لا مش غلط. لكن ما تديش فرصه للجسد انه يقوى عليك. الحصان ده لازم يجوع شويه ولازم يتهد علشان خاطر تعرف تقول له ده غلط، ده ما يصحش، ده ما ينفعش. اعتدل في الطعام وفي النوم وفي التسليه. التلفزيون غلط؟ لا يا سيدي مش غلط، نقي الحاجه اللي تتفرج عليها. لكن الواحد عشان التسليه والانترتينمنت يروح يتفرج على اي حاجه، اي حاجه، يقول لك ما هو كله كده، ما كل الافلام كده، نعمل ايه؟ لا، مفيش حاجه اسمها كده. الحاجه اللي ما تليقش بيك ما تتفرجش عليه، الحاجه اللي هتحط سبيرته على النار ما تتفرجش عليه. اعتدل حتى في التسليه وفي الوقت بتاعها. اعتدل حتى في علاقتك الزوجيه مع زوجتك. الكنيسه تعلمنا حاجه جميله جدا، تقول لنا ان المفروض في الصيام يكون في نوع كده من الزهد. انا مش عايز اسميه غلط وحرام واخوف الناس، ما هياش كده يا اخواتي، دايما الحكايه دي بتتعب ضمير الناس. لا، لكن يبقى في اعتدال. صحيح الحاجه دي هي غلط؟ لا مش غلط، لكن احيانا يبقى الناس في ذهنهم ان هي عشان مش غلط الحاجه دي لازم تبقى الصبح والظهر والليل، والناس عايشه بس ما بتفكرش غير في الحكايه دي. ايه ده؟ لا يا اخواتي، كل حاجة بالمعقول وبالاعتدال وفي الحدود كده اللي تخلي الإنسان كده يعني يترفع عن كل شيء. مش بقول إن هي غلط تاني عشان ما حدش يقول لي يا بونا أنت بتقول دي غلط، لكن كل شيء باعتدال، باعتدال عشان الجسد ما يقواش عليك. يبقى أول أول حاجة تحفظ، تاني حاجة اعتدل، تالت حاجة امتلئ. امتلئ بإيه؟ تمتلئ بالروح. التعفف واحدة من ثمار الروح القدس. فاكرين ثمار الروح اللي اتقالت في غلاطية 5؟ يقول لك أما ثمار الروح فهي محبة، فرح، سلام، طول أناة، ولطف، وصلاح، وإيمان، وإيه التسعة؟ تعفف. يعني الروح القدس لما بيشتغل فيا بينتج عنه حياة العف. طب دي حاجة حلوة خالص. طب وإزاي يا رب الروح القدس يعمل فيا؟ يعمل فيا إزاي؟ ونروح كمان على الروح القدس نقول عليه في صلاة الساعة الثالثة، يسمعوا لو ياخد باله يعني وبيسمع أو بيصلي صلاة الثالثة، يقول عن الروح القدس إن هو روح إيه؟ روح النبوة والعفة. هو روح النبوة والعفة. طب إزاي أمتلئ بالروح؟ أمتلئ بالروح عن طريق إن أنا أتلذذ بربنا، أفرح بربنا وأدخله حياتي. يا إخواتي عايزين نغير الطريقة اللي بنتعامل بيها مع ربنا، إن هي كل حاجة فروض وبنعملها عشان خاطر ربنا ما يغضبش علينا. عايزين نفرح بربنا، الأب اللي عايز يفرح بينا. ربنا نتلذذ بيه يعني إيه؟ يعني يملى كل حاجة فيك، يملى فكرك وحواسك ودانك والكلام اللي على لسانك، تتحول حياتك كده إلى عشرة مستمرة ما بتنقطعش مع ربنا. فرحان بربنا متلذذ بيه، أدور على وعظات أسمعها، أدور على قداسات أحضرها، أدور على كتب روحية أقرأ فيها، الكلام ده كله يملاني، ولما تملي الروح يشتغل، ولما الروح يشتغل يثمر إيه؟ يثمر تعف. أمتلي كمان عن طريق زرع مخافة الرب في القلب وفي الضمير. الإنسان على طول يحط في ذهنه كده وجود الله قدامي. يوسف اللي حفظه من السقوط إيه؟ الكلمة اللي قالها دي، كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطأ أمام الله. كل يوم أنا متأكد إن يوسف عاش يقول الكلمة دي في التدريب الروحي لغاية لما جت ساعة الحرب، فاللي اتدرب عليه هو اللي عمله. أنتوا عارفين الشعار بتاع الـ الناس اللي بتحارب، يقول لك إن إحنا بنتدرب كأننا هنحارب عشان نحارب زي ما اتدربنا. أقولها تاني، يقول لك إحنا بنتدرب أكننا هنحارب عشان لما نحارب زي ما اتدربنا. لو أنا كل يوم بتدرب إن الله حاضر أمامي، كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطأ أمام الله يوم بعد يوم بعد يوم، حتى لو سقطت، حتى لو وقعت، حتى لو رجلي زلت، بعد شوية هيجي اليوم اللي يجي فيه الحرب وأقدر أقول فيها لأ. أمتلئ كمان من التوبة المستمرة بالجهاد والاعتراف. الحتة دي، الخطية دي دايما بتسبب حرج في الاعتراف. يمكن الإنسان يقول أي حاجة ويجي عند الحتة دي ويروح حاطط عليها كده يعني خيمة ويغطيها، لأن هي محسسة بالإنسان بصغر النفس وما يصحش إن أنا أقول لا. ما تسيبهاش كده، ما تسيبهاش مستخبية كده زي التعبان اللي أنا يعني مخبيه لأنه شكله يكسف. لا، اكشفه، خليه يطلع في النور ويموت بدل ما يفضل عايش ويتعبك. رابع حاجة، اشبع، والشبع هنا بالمحبة الزوجية. يعني ايه اشبع بالمحبة الزوجية؟ احنا قلنا ثلاث حاجات، تحفظ لحواسك، تاني حاجة قلناها اللي صاحي اعتدل تنمتوا، ثالث حاجة امتلئ بالروح، رابع حاجة اشبع من المحبة. الكتاب المقدس يقول لنا كده في سفر الجامعة، التز عيشا مع المرأة التي أحببتها كل أيام حياة باطلك. افرح بزوجتك. طب هي الفرح بالزوجة ده يعني شكله ايه ويتعمل ازاي؟ انا اقول لكم كده كم خطوة حطوهم في ذهن عشان تفرح بزوجتك وتفرحي بزوجك. اول حاجة التقدير والاحترام. كل انسان عايز يحس انه ابريشيتد ومقبول، كل انسان عايز يشعر ان اللي بيعمله ده له قيمة. احيانا يبقى الواحد فاكر ان احنا عشان خاطر عايشين مع بعض ما نقدرش نقول لبعض متشكر، ولا اقدر اقول لجوزي كتر خيرك ربنا يعني يقويك على خدمتنا، ونحس ان الكلام ده ما هو لازم يعمل كده، ما هي بس في البيت هي اللي تشتغل وتطبخ، ايه يعني عملت ايه اكتر من الناس تعمله. قول متشكر، قول كتر خيرك، الحاجات دي كلها بتخلي الانسان فيه كده نوع من القبول، يشعر انه مقبول، يشعر انه محترم، يشعر انه له قيمة. الكلام ده صدقوني اللي بنستخسره في بعض بعد كده بيحرمنا من مشاعر جميلة مقدسة. نبقى واقفين لبعض بس نعرف نتكلم عشان ننقد، انت غلطتي، انت غلط، انت قلتي، انت قلت. هو ده بس احيانا اللي بيبقى في ذهننا، لكن ان احنا نقول كلمات تقدير واحترام يعني صعب شو. تاني حاجة، انشغل دايما بالواجبات اللي عليك اكتر ما تنشغل بالحقوق اللي ليك. احيانا الواحد يبقى في دماغه ايه، فين حقي، فين الحاجة؟ مش الكتاب المقدس بيقول كده؟ مش الكتاب المقدس بيقول لازم الست تخضع؟ مش الكتاب المقدس بيقول لازم الراجل يحب؟ وادور على حقوقي وما ادورش على واجباتي اطلاقا. ايه اللي المفروض اعمله انا؟ ايه المطلوب ومنتظر مني اعمله كانسان مسؤول في الاسره؟ لكن انا بدور بس على حقوقي. ليه؟ لاني عايش في انانيه، بدور على اللي ليا، وادور في الكتاب المقدس على اللي يسند. مش هو المفروض يعمل كده؟ مش هي الست المفروض تعمل كده؟ مش الراجل المفروض يعمل كده؟ انشغل شوية، المفروض تعملوا ايه؟ انا اعمل ايه؟ صدقوني لو الزوج انشغل ايه اللي المفروض اعمله، والزوجة انشغلت ايه المفروض انا اعمله، البيت هيبقى جنة، هيبقى جنة، ويبقى كل حاجة فيه تفرح، لان كل واحد بيبذل نفسه زي محبة المسيح للكنيسة. بل اول حاجة، يبقى احنا قلنا الشبع يأتي عن طريق الاحترام والتقدير، يأتي عن طريق الانشغال بالواجبات، يأتي عن طريق المشاركة. المشاركة، أمد إيدي واشتغل مع اللي معايا، أشعر بتعبه وأخفف من عليه. ما فيهاش حاجة يعني لو أنا جيت ورحت كده رتبت مثلا سريري ولا أوضتي كزوج، ولا الزوجة لو لقت جوزها مشغول تروح توضب المكتب بتاعه وتحط له الحاجة بتاعته، وإذا كانت تبص على حاجة هو بيعملها وتعملها. مش هينقص من قدرك، مش هو هياخد على كده ولا هي هتاخد على كده بقى وبعدين مش عارف ألمه بعد كده لو أنا فضلت أعمل له كل الكلام ده. ما لا يا إخواتي، شارك ومد ايدك، مد ايدك عشان تفرح بالمحبة اللي بتديها. المحبة مش بس بتفرح لما بنستقبلها، ده المحبة اكتر بتفرح لما بنديها. صدقوني يا اخوات، مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ. احنا بنفرح لما بندي. جرب تدي في بيتك عشان تفرح مع الزوجة اللي ربنا اعطاها لك والزوج اللي ربنا اعطاه لك. ثالث حاجة، رابع حاجة، قلنا التقدير والاحترام، انشغال بالواجبات، المشاركة. رابع حاجة، اشاعة السلام في البيت، الصوت الواطي، الكلام اللي هو يعني يليق بكرامة البيت المسيحي. أحيانا يبقى في شخص كل الناس تقول عليه يا سلام الراجل ده صديق ممتاز، راجل لطيف وصوته واطي ومحب وخدوم، والزوجة تقول العكس تماما، أو العكس الناس يقولوا على الزوجة دي يا سلام دي ست ممتازة وهايلة وخادمة ومحبة وتضحي، وجوزها يقول ولا أعرف حالة حاجة من الحاجات دي. شيع السلام ان انت تظهر الوجه الحسن بتاعك في بيتك. الحاجة الحلوة اللي بتعرف تعملها اعملها في بيتك قبل ما تعملها مع اي حد تاني. خامس حاجة، الانسان يشبع في علاقته الزوجية عن طريق المودة والتعاطف. كلمة الحنية اللي احنا حتى واحنا كبار بندور عليها. ليه بنحب امهاتنا كلنا؟ ليه؟ عشان لسه الحتة بتاعت الحنية دي اللي بنشعر بيها حتى والواحد عنده 50 سنة. صدقوني لو انسان شيخ وامه لسه عايشه يحب يكلمها وتقول له سلامتك يا ابني الف سلامه، ده احتياج طبيعي. ربنا اعطى الزوجه للزوج عشان يحيوا مع بعض في حياه الموده دي. مش تبقى هي الست عيانه، انت مالك هتفضلي بقى انت عامله لنا عيانه كده قد ايه؟ ولا الزوج يبقى راجل تعبان وشقيان؟ اه ما هو طبعا عشان مش عايز تشتغل ومش عايز تعمل وهو ده اللي انا واخداه منك. دي مش موده، ومش هو ده التراحم اللي ربنا منتظره في علاقه بين الزوجين. آخر حاجة، الشبع يأتي كمان عن طريق التقارب في العلاقة الزوجية. أنا جبتها آخر نقطة مش لأنها أقل حاجة، ولكن لأنها تأتي مكملة لكل الحاجات دي. أحيانا بنظن إننا ممكن ألغي التقدير، نقعد نخبط في بعض ونشتم، وألغي الانشغال بالواجبات وأدور حقي وعملتيلي وعملتيلي، وألغي المشاركة أنا ماليش دعوة، وألغي السلام، وألغي المودة وأدور على إيه؟ فين حقوقي كراجل؟ فين حقوقي كواحدة ست؟ آه في حقوق، لكن يا سلام لما تيجي الحقوق دي كتاج بعد كل الكلام ده. اليوم كله كان فيه مشاركة، فيه مودة، فيه تقدير، فيه احترام، بعد كده يجي يكلل الموضوع كله بالتقارب اللي ربنا وضعه كسر مقدس بين الزوجين. فرق كبير خالص، فرق يا أخواتي ما بين السماء والأرض، ما بين العلاقة دي كحاجة ميكانيكية بين أجساد مجرد لإشباع شهوة، وما بين التقارب ده أتى نتيجة استكمال كده سيمفونية من المحبة والتناغم اكتملت بالعلاقة المقدسة اللي ربنا وضعها ووضعها جوه الزوجين. يا سلام يا أخواتي لما تبقى الحياة فيها كل الحاجات دي ويبقى فيها شبع بين الزوجين، بيبقى فعلا الأمور ليها طعم. حتى الأكل اللي بيتحط يا سلام حاجة حلوة خالص، الأكل البسيط اللي بيتحط يا سلام ده حاجة بركة كبيرة وفرحانين بيها، كل حاجة تبقى تفرح. يبقى نقول تاني يا اخواتي، حرب العفة لكل انسان يا اخواتي، مش لمجموعة ومجموعة لا. علشان خاطر نحارب لازم نبقى منتبهين، وعشان نبقى منتبهين ناخد بالنا من 4 حاجات، تحفظ، اعتدل، امتلئ، واشبع. فربنا يدي لك حياة العفة بكل بركاته. لإلهنا المجد الدائم الأبد أمين. في المكتبة فيه على CD وعظات أبونا اسحاق عن الكتاب المقدس، مجموعة كبيرة خالص، واحد من أولاد الكنيسة المباركين جمعها وحطها على CD في المكتبة. CD موجود، واللي عايز يعني هو يقتنيه ياريت كلنا ناخد البركة دي. اتفضلوا نصلي.